بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، أما بعد، أخ كريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمام أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان رفع المحن عن أسئلة نساء عدن، وهي عبارة عن أسئلة وجهت لفضيلة الشيخ المحدث مقتدى بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى من الأخوات السلفيات بعدن، والتي كان تسجيلها وإلقاؤها والإجابة عنها ليلة الأحد 19 من شهر جمال أول لعام 1418 هجرية. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والآن نترككم مع الأسئلة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه أسئلة توجه بها بعض النساء وفتيات مدينة عدن إلى فضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله ورعاه، محدث الديار اليمنية، فنسأل الله عز وجل أن يعينه على إجابة على هذه الأسئلة. تقول السائلة: هذه هناك امرأة كانت في صف الأخوات السلفيات، ثم تزوجت بالأخ عبد الله المرتدي، فتغير حالها بعد زواجها منه، فإذا بها تدعو إلى الأفكار التي يدعو إليها هذا الرجل، فما حال الأخوات مع هذه المرأة، خصوصا أن لها بعض الدروس
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأنا أعتذر عن الإجابة الخطية لأنها تأخذ علي وقتا، وربما يكون في الكلام بعض ما لا يراد نشره في الأشرطة، ولكنها أنا أقول وليبلغ الشاهد الغائب أنه ليس لدي وقت الإجابات على الإجابات الخطية. نعم، إن هناك إخوة أفاضل يجيبون على الإجابات الخطية. الأخ عبد الرحمن مرعي، وهو عبد الرحمن بن عمر، نعم، وكذلك الأخ يحيى الحجوري، وأيضا أم عبد الله فيما يتعلق ببعض الأسئلة النسائية. فمن يريد إجابة خطية فليوجهها إلى هؤلاء الذين سمع ذكرهم. أما هذه المرأة التي كانت تدرسكم ثم بعد ذلك تزوجت بأخ من إخواننا في الله، لكنه مال إلى أصحاب جمعية الحكمة، فالذي ننصح به هو عدم الحضور عندها. لماذا لأن المدرس تأثيرا على الطالب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافث الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافث الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. ولقد أحسن من قال عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتاد. نعم، وأنا أنصحك وأنصح أخواتك أن تفتحن درسا في رياض الصالحين أو بلوغ المرام أو فتح المجيد أو القول المفيد لأخينا محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى. وإذا أشكل شيء رجعتنا إلى الشروح وإلى كلام أهل العلم على الحديث، فإن لم يتيسر لا ذا ولا ذاك ممكن أن تكاتبنا العلماء المبرزين في الفن الذي أشكل عليكم على أن الدين يسر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ورب العزة يقول في كتابه الكريم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالدين ليس بمعقد، وإنما عقده الناس. ولقد أحسن من قال لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر إلى المغني ولا العمود يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. كما أنني أنصحكم ألا تكثرن على أنفسكم من الدروس، فابدأنا بما استطعتن من حفظ القرآن، ثم بعد ذلك أيضا مثل اللؤلؤ والمرجان بما اتفق عليه الشيخان. وعلى كل فالمدرس يؤثر على الطالب، فذلكم عبد الرزاق صاحب المصنف العظيم والتفسير والأناني تأثر بشيخه جعفر ابن سليمان وصار به شيء من التشيع، فقيل له من أين لك هذا وأستاذيك، أي الذين أخذت عنهم أصحاب سنة. ولقد علينا جعفر بن سليمان فأعجبنا هديه وسمته، أعجبنا هديه وسمته فتأثرنا به. نعم، الأخ عبد الله وفقنا الله وإياه لكل خير، خير له أنه احترف وجعل وقتا للتعليم. الاحتراف خير من الاحتراف. نعم، أنا آسف جدا على أبنائنا الذين احترقوا لسنا نشمت بهم مثل البيضاني وعبد المجيد الريمي وعقيل. نعم وهكذا أيضا عبد الله الحاشدي. نعم والكذاب الآشر السفيه محمد المهدي. نعم يا إخواننا نأسف حتى على محمد المهدي. نعم فهم نعم باعوا دينهم بدنياهم وخسروا أيما خسارة. وتالله وتالله لو أعطيت ملء هذا المسجد ذهبا وأكون في منزلة واحد منهم لما رضيت. بل لو أعطيت الدنيا لو أعطيت الدنيا كلها. نعم احترقوا يا إخواننا بعد أن أتيت سفيها كذابا عمار بن ناشر. أي نعم ماذا يا إخواننا احترقوا. نعم ونحن نأسف عليهم ولكن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله ها هنا إخوان ما ضيعهم الله وبقوا على ما هم عليه بل أحسن. وما ضيعهم الله وهم على خير حتى ربما تحصل لهم بعض المهمات ويصبرون. والحمد لله ما زال الناس يستفيدون منهم والله المستعان. تفضل.
وتقول هذه السائلة إن هذه المرأة تثير الشبهان فتقول في بعض شبهاتها إن المرفدي ليس بحزبي وإنه ليس من أصحاب الجمعيات وإنما هو دخل معهم لأجل لقمة العيش والجمعية ليس محرمة فقد أجازها الشيخ العثيمين ومشائخ. فما جوابكم عن هذه الشبهة؟
أظنك تظنين أن الحزب له قرنان كقرني الثور. ماذا تريدين بعد أن ذهب إلى لحج مع عمار بن ناشر وجماعة يدعون إلى الجمعية التي فيها البايعة وقد نشروا هذا ونشره الأخ عبد العزيز البرعي حفظه الله تعالى. الجمعية فيها الولاء والبراء بل أعظم من هذا فيها موالاة المبتدعة والحرب على أهل السنة. اقرأي إن شئت مجلة الفرقة تجدينها حربا على أهل السنة وماذا وتجدينها تمجيدا للمبتدعة. نعم ولأصحاب الدينار الكويتي أيضا. فماذا أخواني الله الجمعية فيها الكاذب ربما مسجد يصورونه ويقولون هذا من نعم من منجزات جمعية الحكمة وهم رمموه في آخر الأمر رمموا المسجد أو ريشوه وهكذا يا أخواننا. فماذا؟ فالمهم أنا أسألك أنت أعلم أن علماء اليمن مثل أخينا محمد بن عبد الوهاب وأخينا عبد العزيز البراعي وأخينا عبد المصور وأخينا محمد الإمام وأخينا أبي الحسن، نعم كل هؤلاء وهم أعرف من الشيخ ابن عثيمين أعرف، فليبلغ الشاهد الغائب. شيخ حفظه الله تعالى يقدمنا له ويقولون يا شيخ ما رأيك في جمعية تهتم بحفر الآبار وإغسالة اليتامى وبناء المساجد وكفالة الدعاء؟ يقول هذا عمل ضيق. ويأتي الشيخ ان هذا جائز، من الذي يقول ما هذا جائز؟ كل الناس يقولون هذا يجوز، وان كان الاولى تركه لانه لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فماذا؟ فالقصد ان اهل السنه اعلم بهذا وبأهل بلدهم وما هم عليه، والله المستعان. وبعد هذا نذكرك يا عبد الله المرفدي، نذكرك وفقنا الله وإياك، عندك أخلاق لا بأس بها الحق، بقول الله عز وجل وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ونذكرك أيضا بقول الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وبقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. وبقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وقد قلت لأخينا عبد الله عقيل المقبري أسألك بالله يا عقيل أتجد قلبك مثل ما كنت بدماج؟ فقال لا. نعم يا إخوان، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ماذا أوجه كثير هذه الآية؟ لا، بالصحيح أنهم زاغوا عن الطريق المستقيم وأزاغ الله قلوبهم إلى الدنيا والله المستعان، وإلى موالاة الحزبيين. نعم.
طيب تسأل كذلك أخرى فتقول ما حكم هذه المرأة وكيف نتعامل معها وهل نحذر منها من حلقاتها؟
أما التحذير فقد سبق الكلام أننا لا ننصح بالحضور عندها، والمرأة تتأثر بزوجها إذا أحبته تتأثر به، وما أكثر النساء التي تأثرن بأزواجهن. لكننا ننصحها ألا تأخذ عن عبد الله المرفدي شيئا يخالف الكتاب والسنة، وتبقى معه على ماذا؟ الزوجية، والتعاون على الخير في حدود الكتاب والسنة. وأما أن يكون القول ما قالت حذامي، فقد وجد نساء صالحات تزوجنا بقاطع صلاة، وما هي إلا أيام، فإذا هي تسخر من حالتها الأولى ومن المتمسكين بالدين، فأنا لا أنصح بالحضور عندها، وأنصح أيضا بالبعد عنها والتحذير منها. وستذكرون ما أقول لكم، أي نعم، وستذكرن ما أقول لكم بعد أيام ما ترونها إلا حزبية خالصة. ولكن ماذا؟ أيضا أذكركم بشيء آخر، وهو أن الحزبي أو الحزبية كلما توغل في الحزبية طارت المعلومات كأنها فراش، هذه تطير شرقا وهذه غربا وهذه شمالا وهذه يمينا، وطارت وتبخرت المعلومات. ومن كذب نظر في حال إخوان لنا كنا نحتضر أنفسنا عندهم، والله المستعان.
وتقول سائلة أخرى: ما رأوكم يا فضيلة الشيخ بسلمان العودة والقطان وسعيد المسر وعائد القرني وسفر الحوالي، فهل هم من أهل السنة أم لا؟ وما حكم سماع أشرطتهم والقراءة في كتبهم؟
قبل هذا، الإخوة المسجونون منهم نسأل الله العظيم أن يفرج عنهم وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. وهؤلاء ناس غالبهم يحبوننا ويقرئوننا السلام، ولكن ماذا؟ أنا لا أنصح بحضور محاضراتهم ولا أيضا بالقرب منهم والدراسة على أيديهم، ونسأل الله أن يردهم إلى الحق ردا جميلا. وأنا أخبرت أن سعيد بن مسهر رجل فاضل، نعم، وبعض الإخوة منهم والله المستعان والحليم تكفيه الإشارة ما سفر، وسلمان فيواليان المبتدعة. وأخبرت أن عايض القرني أيضا كذلك يوالي المبتدعة. فيا حبذا يا حبذا، لو أخذوا كتبهم وذهبوا يتسلمدون على الشيخ ابن باز، أنا أنصحهم بهذا. ونعم، وبعدها أيضا يطلبون من الشيخ أن يشفع للمساجين منهم، ويقولون له: يا أيها الشيخ، أنت أبو الدعوة، وأنت نعم ممارس للدعوة من زمن قديم، فالذي ترى أنه يرضي الله فأخبرنا به لنعمل، والذي ترى أنه يعرجل سيرنا أخبرنا به حتى نجتنبه، والله المستعان. وقد تكلمنا على بعض هؤلاء الإخوة في بعض الأشرطة، والله المستعان. أما القطان فإخواني، ومذهب ماذا يا إخواننا؟ الإخوان واسع، ممكن أن يتلونوا على أي حالة، مثل ماذا؟ مثل مذهب الشباب المؤمن. تعرفون الشباب المؤمن؟ أظنكم ما تعرفونه. هو ينبغي أن يسمى الشباب المجرم، نعم يا إخواننا من الشيعة، أليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب؟ بعض المنسكتين منهم بعض المنسكتين ماذا يا إخواننا يقول؟ والله هذا هو المذهب الطيب، ما هو مذهبكم يا أهل السنة؟ ألا لا تنظر إلى المرأة ولا تخزن ولا ماذا، لكن هذا انظر إلى النساء وخزن، وإن شئت صلي صليت وإن شئت ما تصلي ما تصلي وهكذا. المهم ماذا يا إخواننا؟ فليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزبه، والله المستعان.
وتقول سائلة أخرى،
ويا أخوان تبع إيران حتى ما يبقى حزب، يعني في أكثر اليمن تبع إيران تبع المادة، يعني كثيرا منهم من أبناء القبائل ما هم بعد ذا ولا ذاك، هم بعد الفلوس، إذا انقطعت الفلوس أياما تركوا، وإذا ماذا وإذا رجعت الفلوس التفوا حوله. نعم.
تقول سائلة أخرى، كيف نجيب بعض الأخوات التي لبتنا على بعض النساء فيقولنا إن متابعتكم لكلام الشيخ مقبل حفظه الله هو من التقليد؟
إن كنت أصلي وقمت تصلي كما أصلي فهذا تقليد. نعم. أو في عبادة من العبادات أنت لا تعرف دليلها وقمت تفعل كما فعلت فهذا من التقليد، وهذا بحمد الله ليس عند أهل السنة. أنا أعجب ممن نعم يتهم أهل السنة بالتقليد، وأنتم تعرفون إذا أتيت بشيء ما أدري وهذا يغم علي من جانب المسجد وآخر من جانب وآخر من جانب، لا يا أبا عبد الرحمن ما هكذا التقليد يا إخواننا. متابعة من ليس بحجة بدون حجة. أما أنا أقول لك عبد المجيد الزنداني ملبس وعندي البراهين على تلبيسه، فأنت قلت عبد المجيد الزنداني ملبس وذكرت لك تلبيسه، فماذا؟ فهذا لا يعد من باب التقليد، بل هو من باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومفهوم الآية الكريمة إذا جاءنا العادل فإننا نقبل كلامه، فهذا ليس من باب التقليد. وأنت تجد أن يحيى بن معين يقول فلان ليس بثقة، ويسوق العقيلي سنده إلى يحيى بن معين أنه قال فلان ليس بثقة، ويسوق ابن عدي سنده إلى يحيى بن معين أنه قال فلان ليس بثقة، وهكذا. فالمهم يا إخوان ماذا يريدون؟ يريدون من أهل السنة أن يكونوا شذر مذر، نعم لا يكون واحد مع واحد، أخذتم وخسرتم يا أيها الحزبيون. أهل السنة من فضل الله من حرب إلى أقصى حضرموت، بل والله أهل السنة في جميع البلاد الإسلامية دعواتهم واحدة. وإذا سمعت خطيبا بمصر يتكلم على دعاء غير الله، وسمعت آخر بالسودان يتكلم على دعاء غير الله، وسمعت آخر باليمن يتكلم على دعاء غير الله، تجد الكلام واحدا. لماذا؟ لأنهم ما عندهم إلا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكن تسمع الصوفي أو الشيعي أو الحزبي، يا مساكين الحزبيون يا إخوان يتلونون بالأمس الديمقراطية حرام وكفر، واليوم الديمقراطية نحن نطالب بها في مصر. في مصر نقل الأخ الجزائري في كتابه في ذلك الكتاب أن الإخوان المسلمين يطالبون بالحكم بالديمقراطية، ومن شاء وقف على ذلكم في ذلكم الكتاب، والله المستعان. فتستطيع أن تقول الإخوان المسلمون ليس لهم ما في الداء، كما أيضا نعم الإخوان أصحاب الجمعيات كذلك أيضا تجدهم، ونحن الله يعلم ما نريد أن يمسهم سوء ولا مكروه من قبل المسؤولين، تجدهم يقولون أهل السنة متشددون، أهل السنة قالوا في عدن يتكلمون في الحكومة، أهل السنة يتكلمون في الانتخابات، وهم ماذا إذا خلت مجالسهم أعني السرورية؟ فهم يعتقدون ما يعتقدون، وقد فاه بعضهم بعقيدتهم في الحكام، والله المستعان. أصلها يا أخوان ما تصلح حزبية إلا مع اعتقادهم أن الحكام كفار أو غير صالحين، ليسوا بكفار لكن غير صالحين لولاية المجتمع، ومن أجل هذا فهم يكونون أحزابا. فأنا أيضا أنصح السائلة فيما يتعلق بالسؤال الأول نصيحة لوجه الله: ألا تشتغلي بسلمان ولا بسفر ولا بالقطان، واشتغلي بكتاب ربنا وسنة نبينا، ولا يشغلك أيضا فلان مصيب أو فلان مخطئ. اقبلي على العلم النافع، اقبلي على العلم النافع إن كنت لم تنجب أولادا بعد أيام، ماذا هذا الولد؟ أي نعم يصيح، وذاك الولد الآخر مريض، وذاك الولد نعم فعل كذا وكذا، وتشغلين بأولادك. اقبلي على العلم النافع قبل أن تشغلين نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. فاغتنمي صحتك واغتنمي فراغك. وأنا أعتقد اعتقادا جازما أن هذا الكلام سفر مصير قال مخطي قالت مخطي كذا وكذا، أنه ناشئ عن فراغ، أنا ما أبغيك تشغلين نفسك بهذا، أبغيك تشغلين نفسك بحفظ القرآن، وكذلك أيضا بحفظ حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله المستعان.
وتقول السائلة كذلك: يقولون إن عشيرتكم مليئة بالسب والشتم، ويقولون إن الكلام في الأشخاص مخالف للكتاب والسنة، ويقولون إن هذا ما يستفيد منه إلا أعداء أهل السنة والجماعة، فما رأيكم في ذلك وما تعليقكم؟
نعم أين أكثر كلامي أو كلام ابن حبان في المجروحين؟ أنا أبغيك ترجعين إلى المجروحين لابن حبان، تجدين ماذا ذاك كذاب وذاك لا يدري ما يقول وذاك مختلط وذاك ضعيف. نعم، وهكذا أيضا الإمام الشافعي يقول الرواية عن حرام ابن عثمان حرام، ويقول من روى عن البياض بيض الله عيونه. أتعبتموني بشأن الجرح والتعديل، كل واحد وهو يريد خبرا وعلما. الله المستعان. وكلما قلت هذا الكتاب كافر إن شاء الله أو هذا الشريط كافر جاءت الاعتراضات. أنتن بارك الله فيكم تطمعنا أن يأتي الحزبي الذي قد حذرنا منه وكشفنا عواره وبينا حزبياته يأتي ويضرب جنبي ويقول كثر الله في الرجال من أمثالك يا أبا عبد الرحمن؟ لا، أنا ما أتوقع هذا، أنا ما أتوقع هذا ولا توقعنا هذا، بل ماذا يا يفترون الكذب. إن وجدوا عيوبا أدعوها، وإن لم يجدوا عيوبا افتروا الكذب. فالمهم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، رواه البخاري. بل ينبغي أن ينتقدنا ويرجعنا الانتقاد إلى ربنا، حيث يقول تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. امرأته ما هي محدثة يا أخوان، امرأة أبي لهب ما هي محدثة كافرة، أبو لهب ما هو محدث كافر، ومع هذا لحق بهم العار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد آثيم، عتل بعد ذلك زنيم. نعم، وقال موسى لصاحبه إنك لغوي مبين، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لنسائه إنكن صواحب يوسف، ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. أبو ذر أفضل أم عبد القادر الشيباني اللص؟ نعم، أين أفضل؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنك امرؤ فيك جاهلية، ويقول لمعاذ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت؟ أنا أرى أنه يحتم علي أن أكتب كتابا في الجرح والتعديل في أدلة الجرح والتعديل من كتاب الله، أن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أولئك هم شر البرية. جاء كتاب ربنا جرح وتعديل، وهكذا حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل فيكم من يفعل هذا يكتب في الجرح والتعديل أم لا؟ وإلا فسأستعين بالله وأقوم وأكتب في الجرح والتعديل. وبعد ذلك اسمعوا، الإخوان المسلمون مجروحون، نعم جماعة التبليغ مجروحون، نعم الصوفية مجروحون، لكن مجروحون ما نقول نقتلهم، مجروحون بس، الشيعة مجروحون. وهكذا ماذا يا إخواننا؟ لماذا مجروحون؟ الديمقراطي يا أخوان ما هو مجروح؟ القبوري ما هو مجروح؟ جماعة التبليغ كثير منهم قبوريون. وهكذا أيضا، فالحمد لله فهم بعض الأوقات إذا أرادوا أن يعملوا عمارة يقولون موادها موجودة، المواد موجودة، الإسمنت والماذا والحديد والحجارة وهكذا، هذا أيضا الفن مواده موجودة، مواد الجرح والتعديل. فعلى هذا محمد تكتب كتابا من الجرح والتعديل، ها؟ نعم خيرا إن شاء الله،
سيكون منك أحسن،
خيرا إن شاء الله. نعم
الشيخ قولها يعني إن هذا ما يستفيد منه إلا أعداء أهل السنة،
لماذا ما قالوا إن قوله من الشيخ الألباني ماسوني ما يستفيد منه إلا أعداء السنة؟ ليش ما قالوا هذا؟ هم البادئون. رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. وهكذا أيضا الشيخ بن باز عند أن صعد عبد المجيد الرايني في خطبة الجمعة وحمل على الشيخ بن باز، حتى أخبرني عبد الرحمن عيشان حفظه الله يقول والله إن بعض المصلين خرج من جامع الدعوة لباب اليمن وهو يلعن الشيخ بن باز. نعم يا أخوان، لماذا ما يقولون هذا لأنفسهم؟ أما نحن فنقول قد استفاد الناس وعرف، والله عز وجل يقول ولتستبين سبيل المجرمين، لا بد من البيان، والله المستعان. نعم.
طيب، وتقول السائلة من سؤال آخر فقهي، إن أبي عذر لا يصلي وهو يضحي عنا يوم العيد، فما حكم هذه الأضحية إن ذبحها هو أو أكلها بغيره؟
إن ذبحها هو فذبيحة حرام على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن تارك الصلاة يعتبر كافرا لحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وحديث ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا الصلاة، نعم من أخرج أخانا خالد.
فضلا اطلب الشريط.
ما في دليل عندك؟ رواه مسلم. نعم، من حديث من؟ ها؟ نعم
جابر.
صحيح، ذكرتنا. فنادى وإن ذبح غيره من المصلين فلا بأس إن شاء الله.
تفضل. وتقول كذلك هل التصفير والتصفيح حرام؟
هل ايش؟
التصفيح.
التصفيح والتصفير.
اي نعم.
أما للنساء فلا بأس بالتصفيق، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول التسبيح نعم للرجال والتصفيق للنساء، وأما التصفير فلا يبلغ حد الحرمة، إن تجاوز الحد فإلى الكراهة، وما ورد دليل صحيح يحرمه. وأما قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصفية، نعم، والبكاء والتصفير والتصفية هي التصفيق. فماذا هذا تفسير ليس متفقا عليه، وعلى الغول بأنه الصحيح أي هذا التفسير فأيضا لا يدل على التحريم، والله المستعان. لا يدل على التحريم لأنهم يصلون على هذه الكيفية، ونحن ما نصلي بالتصفيق والتصفية، والله المستعان.
وتقول كذلك: ما حكم لبس ثوب الزفاف الأبيض ولبس جبلة الحقوبة؟
ثوب الأبيض هكذا ماذا؟
يوم الزفاف يلبسون يعني ثوب أبيض تخصيص.
هل هو لباس النساء أم لباس الرجال؟ وهل هو تشبه بأعداء الإسلام أم لا؟ أنا ما أعرفه.
ويذكر الألباني أنه عادة جاءت من جهة الكفار. يذكر الألباني أنها عادة أتت من جهة الكفار.
إن كان مؤكدا أنه من قبل أعداء الإسلام هو ضيق أو لا؟
الله أعلم، يختلف.
فإن كان من قبل أعداء الإسلام فهو حرام، لمن تشبه بقوم فهو منهم، وإلا فلا نستطيع أن نحرمه، والله المستعان. هذا أمر. وأما الدبلة أنا أعرف أنها للرجال، الذي هو الخاتم من الذهب يلبسه الرجل الخاطب.
هذا المرأة كل يلبس الآخر.
ها؟
هناك عادة كل يلبس الآخر، المرأة تلبس الرجل والرجل يلبس المرأة.
دبلة من ذهب،
قد تكون ذهب وقد تكون غير ذلك.
ماذا؟
فضة يعني أو
إن كانت فضة فلا شيء في هذا، وإن كان ذهب فهو محرم على الرجل ومباح للمرأة. وأن حديث النهي عن المحلق فقد تكلمنا على هذا، ولأخينا الفاضل مصطفى بن العدوي رسالة وهي تباع، أن الذهب الصحيح أن الذهب المحلق ليس حراما على النساء.
يعني هي تسأل من جهة التشبه، لأن الألباني ذكر أن ذلك تشبه كذلك.
نعم، إذا كان هذا تشبها أنا لا أدري، إذا كان تشبها فهو يعتبر محرما، وإذا كان غير تشبه نعم نحن ما عرفنا أنهم يفعلون هذا فيما مضى من أعمالنا، فإذا كان تشبها فيعتبر محرما. نعم تفضل.
وتقول: هل تمس الحائض المصحف؟
لا بأس، لعدم الدليل على حرمة ذلك. نعم، وأن حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، فقال الشوكاني: المراد لا يمس القرآن إلا طاهر أي المؤمن، بدليل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قال إن المؤمن لا ينجس، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو.
طيب، تقول السائلة: إن امرأة متأثرة لبعض الصوفية أذنت على رجل خيرا وقالت إنه ولي من أولياء الله، ودليل ذلك النور الذي في وجهه والورع.
أنه أيش؟
ولي من أولياء الله. ودليل ذلك النور الذي في وجهه والورع الذي هو عليه. فردت عليها الأخت هذه الأخت السنية فتقول إنه ليس بولي، وخصوصا أنه لا يقرأ كتاب الله عز وجل ولا السنة وهو أعلم. فقال: كيف يكون ولي؟ فهي تسأل وتقول أن بعد ذلك استغفرت الله، هل أذنبت أو لا؟
إيش؟ نعم، بقي أهوى سالم من البدعة أم ليس سالما من البدعة؟ أما الاستدلال بماذا في الوجوه، فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. نعم، فهذا لا يدل على أنه ولي ولا أنه ليس بولي. وقد رأينا أناسا من المكارمة الذين هم أكثر من اليهود والنصارى، المكارمة رأينا أناسا منهم كأن النور نعم في وجنتيه، لكن هذا ليس كافيا، كما سمعتم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، والله المستعان. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الدرخصام. نعم.
هي ذكرت يا شيخ أنه يقيم حفل الزيارة ويذبح عند القبر ويندب.
ما ذكرت هذا؟
لا بس أنا ذكرت المعنى أنه طويل. هي قالت
أنه
من
الصوفية. نعم هو مبتدع يا أخوان، ولعله ولي ولكن من أولياء الشيطان، لأن ماذا الولاية تنقسم إلى قسمين، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فأنا أنصحك بارك الله فيك أن تقرأ كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
طيب تقول هل يجوز دخول الحائض المسجد لتلقي العلم؟
لا أعلم مانعا من هذا، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ويقول أيضا إن حيضتك ليست في يدك، فليس هناك ما يمنع من دخول المسجد. وأما حديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب فهو حديث ضعيف. من في سنده يا أخواننا؟ ها؟ من في سنده؟ لا تجد بالظن. نعم كسرى بنت دجاجة. طيب خيرا إن شاء الله. نعم.
وتقول هل يجوز أخذ الماء في تعليم الأطفال القرآن؟
هو لا تشترط، لا تشترط. وأما إذا أعطيت من دون اشتراط أو جاء فاعل خير وقال أريد أن تعلمي أبنائي أو تعلمي أبناء المسلمين وأنا أعطيك في الشهر كذا وكذا فلا بأس إن شاء الله.
طيب تقول إن امرأة
بعدها أيضا لو جاءها شخص وما عنده مال تعلمه أيضا. وأما حديث فإن أحد ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله فهو فالمراد به أجر الرضية، وقصر على سببه، قصر على سببه لأدلة تقتضي ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في القرآن إنه سيأتي أقوام يتعجلونه ولا يتعجلونه. نعم.
تقول إن امرأة تركت زوجها وذهبت إلى بيت أختها ولديها أولاد مع أبيهم، فطلب الزوج من أختها أن تصلح بينهم، وعندما تجمعوا عليها أي أخواتها قالت لا أرجع إليه لأنه طلقني 6 مرات وكنت عنده كالأجنبية، وعندما أذكره يقول لا أتذكر. فلماذا يأخذون بقول المرأة أو بقول الرجل؟
على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. أما في الظاهر فهي مدعية بأنه طلقها، وفعل هذا لابد أن تأتي بشهود أنه طلقها، وهو فإن لم تأتي بشهود فليس لها إلا يمينه. هذا في الظاهر. وأما فيما بينها وبين الله إذا علمت أنه قد طلقها، نعم أكثر من 3 وثمادة أو 3 فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها لأنه يعتبر زانيا بها، والله المستعان. نعم.
وتقول إن امرأة تملك ذهبا وقد بلغ النصاب، فهل يجوز أن تدفع الزكاة إلى أخواتها البنات أو إلى زوجها، علما بأنه كبير في السن وليس لديهم من المال إلا هذا الذهب الذي تملكه؟
نعم يجوز أن تدفع إلى الزكاة لأخواتها إذا كنا فقيرات، وحد الفقر هو الاحتياج إذا لم يكن معهن ما يكفيهم. ويجوز أيضا أن تدفع إلى زوجها إذا كان فقيرا، كما النبي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزينب امرأة عبد الله بن مسعود عند أن قالت أيحل أن أدفع له زكاة صدقتي، فقال نعم نعم.
وتقول علينا أن نصاب الذهب 85 جراما، فهل نقص جرام ليس فيه زكاة؟ وإن زاد إلى 90 فهل نزكي على 85 أم على الزيادة فقط؟
كيف على الزيادة فقط؟
يعني تقصد خمسة الزائد عن 85.
أما ما يعني إذا زاد وحال على زيادة الحول أم ماذا؟
نعم حال عليه جميع هو شيء واحد يعني.
فكيف على الزيادة تقول الزيادة فقط؟
يعني هل تزكي على 85 أم تزكي على 5 لحالها؟ يعني الحال
على الكل، على الزكاة على الكل. نعم. وأما إذا نقص فمن أهل العلم من يقول إنها 85 جراما، ومن يقول 84 جراما، فما هناك تأكد. فالذي ننصحها أن تؤدي الزكاة ولو 84 جراما، لأنه ليس هناك تأكد بهذا أن ماذا أن أقل من هذا بجرام ليس فيه الزكاة. نعم في جاء 20 مثقالا، إذا كان يعرف وزن 20 المثقال فما كان أقل من 20 المثقال فليس فيه زكاة.
طيب. وتقول كذلك إن امرأة تملك ذهبا وقد بلغ النصاب، ومنذ أن امتلكت هذا الذهب حوالي 9 سنوات ولم تزكي عنه لأنها لم تكن تعلم أن فيه زكاة، وبعد أن علمت زكت لسنتين وبقيت سنتان، فما حكم ذلك وماذا عليها من العمل؟
الباقي عليها في ذمتها لأنه حق الفقراء، فتعطي إذا يسر الله لها، يبقى في ذمتها دينا عليها، وإذا يسر الله لها تعطيه للفقراء. نعم.
ويقول السائلة عندنا ولله الحمد أخوات يحيين الأعراض بالكف والأناشيد ولكن يصفقن ويرقصن الرقص الشعري، وعندما سألتهن لماذا يرقصن قالوا ليس عندنا دليل يمنع الرقص، فماذا حكم ذلك؟
الأمر كما يقولنا ما فيه دليل يمنع الرقص الشعبي، ما فيه دليل يمنع من هذا، والله المستعان. نعم.
هذا سؤال طويل،
خلاصته
أن هذه المرأة يعني كان عندها مال وأمانة لامرأة أخرى قدره 27 و100 دولارا، ثم بقي عندها فترة من الزمن وفاحتاجت إليه فاستعملته، ثم بعد ذلك أرادت أن ترده إلى صاحبة المال لأنها لم تطلبه، فجاءتها بعد سنتين فقالت المرأة لا أريده الآن، لو كان من قبل قبلته، فحاولت أن ترد المال هذا لصاحبة المال فأبت إلا أن تزيد إلى 5000 دولار، فقالت ما أستطيع، فتوسط قوم فقالوا الوسط 1000 دولار. الوسط 1000 دولار. يعني الظاهر أن الجهل بهم يعني. هذا السؤال يقول ماذا تفعل؟
لا يلزمها إلا أن تدفع ما أخذت، والزيادة طلب الزيادة يعتبر ربا، والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والله المستعان.
طيب. وهذه امرأة أخرى تقول إنها جمعت مالا قدره 50 و300 ريال، وبعد مضي فترة ذهبت إلى المرأة التي جمعته لها، فقالت المرأة إن الأمر الذي كانت لأجله احتاجت المال تأخر وهو السفر، فقالت تريد المال لشيء آخر وهي تخشى إن أعطتها أخذه زوجها للقاتل وغيره، فماذا تصنع بهذا المال؟
لا بغي شيء.
يعني هذا خلاص يعني تقول ما أعطتها، فهل هذا عملها صحيح؟
أنا أعرف أنها ماذا؟ أنها تقول بارك الله فيكم، يعني فذهبت واشترت حاجات وأتت بها.
لا، قال جمعت مبلغ من المال لمتاجرة، لكن عجبت أن وفر لها المبلغ، ولكن ما جمعت كان 50 و300 ريال. وبعد مضي فترة ذهبت إليها سألها عن سفرها، فقالت لقد أجلت سفري لأن زوجها يدور عمل، هكذا تقول، وسوف تسافر إذا حصلت المبلغ الكافي. فذكرت كيف أعمل المبلغ، وقلت إن أنا أعطيت أن تعطي لزوجها واشتري به القار، وأردت لأنها محتاجة إلى بعض الأشياء في البيت. نعم، فذهبت واشتريت لها بالمبلغ وأعطيتها دون أن أخبرها بشيء، هل عملي صواب؟
صواب إن شاء الله.
نعم، طيب. وهذا سؤال آخر، تقول ابن أختي وهو صغير عمره 6 أشهر رماه أخو زوجها، أي عمه من الدور الرابع، وقد نجاه الله برعايته، لكن أصيب ببعض الجروح. وعمه الذي كان قواه العقية ولقد شبت بعد هذا الحادث البيت وقيد للثلاثة، ولا تمر هو مقيد، دخل المطبخ وأخذ سكينا وخرج إلى الشارع. والآن ابن أختي عمره 4 سنين وما زال عمه محبوس خوفا من أن يعمل شيء أكبر من ذلك، لأنه قبل أن يرمي الولد تحلف، يعني هكذا تقول تحلف لإخوة أبي الوالد بأنه سوف يفعل شيء لا يريد، فهل على أختي وزوجها إذن في ذلك؟ يعني التقييد
تقييد لا لا أزمة، ولكن لو ذهبوا به إلى طبيب الأمراض النفسية كان أوضع.
تقريبا انتهت
طيب. وبعد هذا فننصح
هذه أسئلة من الأخوان
إدراك في غير موضعه، فستذكرون ما أقول لكم لأن ليس هذا من باب بارك الله فيكم ادعاء الغيب، ولكن من باب التجارب، والله المستعان. ماذا؟
هذه أسئلة
حاصلها؟
أسئلة في الصوم الصوم وغيره
ماذا؟
يقول سؤال إذا قام الصائم بتمريض أسناني،
إذا كان الصائم أي؟
يعني هذا الطرف
يعني سؤال آخر،
أي آخر ماذا؟
نعم،
صوم تعلم الله. طيب، إذا يا شيخ نصيحة أخيرة للأخوة في عدن، خصوصا أنهم جاءوا وأخبروك بالأحوال هناك، فإن شاء الله نكتب الشريط لذلك.
طيب، وبعد هذا فننصح الإخوة والأخوات بعدن، ننصحهم بتقوى الله سبحانه وتعالى والإخلاص لله عز وجل والإقبال على طلب العلم وجمع كلمة أهل السنة، حرص على جمع كلمة أهل السنة، ومن يريد أن يفرق بين أهل السنة فالأولى أن ينبذ ويترك حتى يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وثم بعد ذلك أيضا تنظيم الوقت، ومن كان من ذوي الحرف فعليه أن ينظم وقته وأن يجعل له وقتا لطلب العلم. وماذا؟ والقرب من الإخوة الأفاضل مثل أحمد بن عثمان والأخ عبد العزيز دراوردي ومن كان على شاكلتهما وهو مستفيد كاستفادتهما. نعم، فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قد يكون هناك بعض المشقة، لكن ماذا هي؟ إذا ذاقوا حلاوة العلم تسهل أي مشقة، تسهل أي مشقة، وألا يشغلوا أنفسهم بالقيل والقال، ولا يشغلوا أنفسهم في الجدل. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فترك الجدل، والجدل هذا نعم يقسي القلب وماذا، ويضيع الوقت، يضيع الوقت، وربما نعم يطمع الأعداء في أهل السنة ويأتون بشبه. فأنا أقول يبتعد عن الجدل من حيث من أجل أن يتفرغ الرجال والنساء لطلب العلم. وأشكر السائلات على هذه الأسئلة ونعم المفيدة، وأعتذر أيضا في آخر الأجوبة ربما حصل إخلال بسبب الاختصار لأن الوقت قد ذهب، ووقت صلاة العشاء ونعم الوقت ذهب وهو وقت ما بين مغرب وعشاء، وأقبلت صلاة العشاء، فمن أجل هذا اختصرنا بعض الأجوبة. وأيضا إذا تعبت فما أستطيع أن أتمكن من سرد الأدلة كما ينبغي. فالحمد لله الأجوبة الأسئلة تدل على فقه وتدل على محبة لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وتدل على غير على الإسلام. أسأل الله أن يبارك في الجميع رجالا ونساء، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن، ونسأله سبحانه وتعالى حسن الختام، والحمد لله رب العالمين. مؤذن يؤذن وجزاكم الله خيرا.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه المتسع فقد قمنا بإكماله بهذه المادة. وفي الأخير تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمام، على أمل اللقاء بكم في إصدار آتي. ونستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفصيل ودبلجة أبي محمد أنور بن فيصل الكثيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أسئلة وردت من بعض الأخوة العدنيين، يجيب عليها الشيخ المقبل من هذه الوادعي حفظه الله تعالى. يقول السائل في السؤال الأول: ما حكم البيع بالتقسيط؟ والذين يبيعون البيع بالتقسيط ويستدلون على ذلك بالآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. ولقصة مريرة الثابتة في الصحيحين: فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع عواق في كل عام أوقية. فهل هذه الأدلة صحيحة صريحة في هذا الحكم؟ وهل يوجد فرق في الزيادة والنقصان؟ فما حكم الشرع في ذلك؟ نرجو الإجابة من الكتاب والسنة، فإننا في حيرة من أمرنا. وكما أننا سمعنا أن الشيخ الألباني حفظه الله تعالى يحرم ذلك، وما وجه التحريم عنده حفظه الله؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبيع التقسيط مختلف فيه، فجمهور أهل العلم على إباحته كما في نيل الأوطار للشوكاني، والشوكاني رحمه الله تعالى يختار جوازه. وبيع التبسيط هو أن يقول البائع للمشتري هذه السلعة ب20,000 نقدا أو ب25,000 نسيئة، أي بمهلة. هذا هو بيع التقسيط. أما أدلة المجيزين له فإنهم يستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عبد الله بن عمرو، أمر عبد الله بن عمرو أن يقترب له إبلا إلى إبل الصدقة، ثم اقترب إبلا، وبعدها يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البعير بالبعيرين، أي إلى أن يأتي لهم ونفدت إبل الصدقة، فإلى أن تأتي فالبعير ببعيرين. وهذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث، فهو حديث حسن. نعم، هذا أقوى أدلتهم. أما الأدلة الأخرى فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لا يدل على أن هناك زيادة ونقصانا، لا تدل الآية على هذا. وهكذا كون بريرة اشترت نفسها ليس فيه أنه قيل لبريرة إذا دفعت كذا وكذا فنحن ماذا نعتقك، وإذا كان لأجل مسمى فنزيد، ليس فيه أيضا هذا. وأما حديث من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، هذا أيضا ليس فيه دليل. لماذا؟ لأن معناه إذا كنت تقدم الثمن، السلف هو ماذا؟ هو عند بعض العرب يقال له سلف، وبعضهم يقول له المال الثمن، ويؤخر المثمن الذي هو الحب أو التمر. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، هذا ليس فيه دلالة أنهم كانوا يزيدون أو ينقصون. نعم، الذين لا يقولون بإباحته وهو الأقرب، لأن فيه معنى الربا. أنا أقول لك هذه السلعة ب20,000 نقدا أو ب25,000 نسيئة، فيه معنى الربا. الذين لا يقولون بهذا يقولون قبل كل شيء إن الربا في 6 أنواع كما جاء منصوصا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبه أخذ الظاهرية. فالإبل ليست من 6 أنواع. أمر آخر يقولون وهو صحيح أيضا، الأمر الآخر أن آيات الربا من آخر ما نزل، حتى إن عمر يقول وجدت أني سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أبواب من الربا وعن الكلالة، وذكر خصلة ثالثة لا أذكرها الآن. نعم، ماذا يا إخواننا؟ فالآيات والأدلة التي تدل على تحريم الربا متأخرة عن قصة التي من حديث
أو التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص أن يستسلف البعير ببعيرين. وهناك كتاب قيم أنصح بقراءته للشيخ محمد بن يحيى قطران، القول المجتبى في أدلة تحريم الربا. هذا الكتاب هو ضمن ثلاث رسائل، أي ثالث ثلاث رسائل طبعت، وهي توجد بمكتبة القدس، قدمنا له والحمد لله. نعم، جاء في السنن، في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: الربا 70 بابا. انتهى الحديث عند ابن ماجه. زاد الحاكم: ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه، وهو بذلكم السند الصحيح. وقد جاء هذا الحديث من حديث البراء بن عازب ومن حديث ابي هريره ولا يصحان، لكن الصحيح هو حديث عبد الله بن مسعود. اذا عرفت ان الربا 70 بابا وان الذي بوب له العلماء ابواب يسيره، فالاحوط ان تبتعد عن المعاملات الربويه وعن ما فيه شك. ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: في الحلال بين والحرام بين، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحماء. ثم ايضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال كما في السنن والمسند من حديث الحسن بن علي انه قال: دع ما يريبك الى ما لا يريبك. وايضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: استفتي قلبك وان افتاك المفتون. فهو الامر يا اخواننا، الامر ماذا بارك الله فيكم؟ اقل شيء انه شبهه، على انني اعتقد ان فيه معنى الربا وانه نوع من الربا، فانصح كل مسلم بالابتعاد عنه، والله المستعان. نعم، ماذا؟ في اي شيء؟ ارفع صوتك.
قال: وهل يوجد فرق في الزياده والنقصان؟
هو هذا، اذا هذا تعريف التقسيط. ثم هناك دليل ذكرته الان في السنن ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيعتين في بيعه. نعم، وجاء في السنن لكنه معل، عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من باع بيعتين في بيعه فله اوكتهما او الربا. لكن يغني عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيعتين في بيعه، وهو يشمل، وان اولوه هو يشمل ايضا ما سمعتموه: تشتري هذه السلعه ب15,000 نقدا او ب20,000، وهكذا، والله المستعان.
السؤال الثاني: ما هو التكبير المشروع في العيدين وكيفيه اداء التكبير؟
التكبير في العيدين لم تثبت له كيفية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن الصحابة اجتهادات مثل قولهم الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فهذا اجتهاد من بعض الصحابة، وإلا فالمشروع هو مطلب التكبير. قل الله سبحانه وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، ويقول فاذكروا الله في أيام معلومات، ويقول فاذكروا الله في أيام معدودات. فالتكبير في العيد لا بأس أن يكبر، كما في الصحيح من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يخرج الحيض ويشاركنا المسلمين، ويعني يخرج النساء الجواري العواتق والإماء ويشاركنا المسلمين، قال ويخرج الحيض وتشارك وتعتدل المصلى وتشارك المسلمين في التكبير أو بهذا المعنى. فالتكبير مشروع، لكن بقي الكيفية ليس هناك حصر، وهنا أمر أريد أن أنبه عليه، وهو ما اعتاده الناس عقب الصلوات من يوم النحر بعد الفجر إلى آخر أيام التشريق عقب الصلوات أنهم يكبرون. هذا ليس بمشروع، بل التكبير مطلق، أعني أنك تبدأ عقب الصلوات بالأذكار المشروعة التي تقال عقب الصلوات، ثم بعدها تكبر سواء عقب الصلوات أم تكبر في الضحى في نصف النهار في آخر اليوم في نصف الليل، لا بأس بالتكبير والله المستعان، لكن ليست له كيفية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يخص عقب الصلوات. عقب الصلوات لم يثبت. ثم إنني أشكر أخانا عبد الرحمن جزاه الله خيرا، فقد ساعدني في بعض الحديث في البحث عنها، يشكر على هذا في هذا الموضوع وفي موضوع آخر. تفضل بارك الله فيك. قد يقول السائل في السؤال الثالث: متى يبدأ شروع التكبير في عيد الفطر ومتى ينتهي؟ وكذا التكبير في عيد الأضحى، متى يبدأ ومتى ينتهي؟
هو تقدم الجواب على هذا أنه في عيد الفطر عند يعني خروجه للصلاة وقبل الصلاة، وأما بعدها فلا بأس أن يكبر في يوم العيد نفسه، وأما عيد الأضحى ففي أيام التشريق، فهي المقصود بالأيام المعدودات والأيام المعلومات في أيام التشريق، لكن لا يخف عقب الصلوات. عقب الصلوات الأذكار التي تقال والله المستعان.
وإذا كبر كل على حدة؟
لا بأس، أكبر كل على حدة وهذا الذي ينبغي، أو كبر واحد واتبعه الناس، أو كبروا يعني مجتمعين، ولكن الأحوط أن يكبر كل واحد وحده. نعم، ما نقل أنهم كانوا يكبرون بصوت واحد. نعم،
وهل يحددون عدد التكبير أم لا؟
التكبير جمع، وظل الجمع ثلاث تكبيرات، فلو زاد لا بأس بذلك.
يقول السائل: خلاصة قصيرة راجحة عن الأضحية، وهل هي واجبة أم لا؟ وهل على الرجل إذا كان متزوجا ويسكن مع أهله في البيت هل عليه ذبيحة خاصة به ولزوجته وولده وإن لم يكن معه أولاد، أم أنه تجزئ ذبيحة أهله عنه؟ ما هو التفصيل في ذلك؟
أما الأضحية فيشترط ألا تكون معيبة مقطوعة الأذن أو مكسورة القرن، نعم، أو عورات بين عورها، وهكذا أيضا الأرجال بين عرجها، المهم العور يشمل العيوب التي تكون في الأضحية. نعم ولا ينبغي أن تكون هزيلة بل تستثمن، فقد كان السلف يستثمنون الأضحية. نعم، وأما هل يجوز أن تكون يعني إذا كانوا أسرة هل تجزئ عنه شاة؟ نعم تجزئ عنه شاة، فقد جاء في الإلزامات للدارقطني أن بعض الصحابة لا يحضرون اسمه يقول كنا نضحي بالشاة فما زال جيراننا يبخلوننا. فنعم تجزئ الشاة عن أهل البيت الواحد، عن الأسرة الواحدة التي نفقتها واحدة.
هل هي واجبة؟
والصحيح أنها ليست بواجبة. وحديث من لم يضحي فلا يضربن مصلانا فهو حديث ضعيف، لكن ورد الترغيب في الأضحية. نعم.
يقول السائل هل الخطبة للجمعة واجبة؟ وما حكم من لم يحضر الجمعة؟ ماذا عليه أن يصلي؟
الذي يظهر هو وجوبها. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وملازمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للخطبة دليل على وجوبها، فما صلى يوما من الأيام صلاة بدون خطبة، هذا هو الذي يظهر. أما من صلى في بيته أو في مسجد لا تقام فيه جمعة أو النساء التي لا يشهدن الجمعة فيصلين ظهرا 4 ركعات، فهذا هو الوارد عن السلف، ولم ينقل أنهم صلوا في مسجد لم يحضر فيه خطبة أو في البيت صلوا 2 ركعات، لم ينقل هذا. نعم، جاء من حديث عمر صلاة السفر 2 ركعات وصلاة الجمعة 2 ركعات، تمام غير قصر على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. لكن هذا الحديث معل من طريق عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن عمر، وعبد الرحمن لم يسمع من عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، أما بعد، أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمام أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان رفع المحن عن أسئلة نساء عدن، وهي عبارة عن أسئلة وجهت لفضيلة الشيخ المحدث مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى من الأخوات السلفيات بعدن، والتي كان تسجيلها وإلقاؤها والإجابة عنها ليلة الأحد 19 من شهر جمال أول لعام 1418 هجرية. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والآن نترككم مع الأسئلة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه أسئلة توجه بها بعض نساء وفتيات مدينة عدن إلى فضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الواجعي حفظه الله ورعاه محدث الديار اليمنية، فنسأل الله عز وجل أن يعينه على الإجابة على هذه الأسئلة. تقول السائلة: هذه هناك امرأة كانت في صف الأخوات السلفيات، ثم تزوجت بالأخ عبد الله المرتدي، فتغير حالها بعد زواجها منه، فإذا بها تدعو إلى الأفكار التي يدعو إليها هذا الرجل، فما حال الأخوات مع هذه المرأة، خصوصا أن لها بعض الدروس التي تدرس فيه بعض الفتيات؟
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأنا أعتذر عن الإجابة الخطية لأنها تأخذ علي وقتا، وربما يكون في الكلام بعض ما لا يراد نشره في الأشرطة، ولكن ها أنا أقول وليبلغ الشاهد الغائب أنه ليس لدي وقت الإجابات الخطية. نعم، إن هناك إخوة أفاضل يجيبون على الإجابات الخطية، الأخ عبد الرحمن مرعي وهو عبد الرحمن بن عمر، نعم، وكذلك الأخ يحيى الحجوري، وأيضا أم عبد الله فيما يتعلق ببعض الأسئلة النسائية. فمن يريد إجابة خطية فليوجهها إلى هؤلاء الذين سمع ذكرهم. أما هذه المرأة التي كانت تدرسكم ثم بعد ذلك تزوجت بأخ من إخواننا في الله، لكنه مال إلى أصحاب جمعية الحكمة، فالذي ننصح به هو عدم الحضور عندها. لماذا؟ لأن المدرس تأثيرا على الطالب، وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافث الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافث الكير إما أن يحرق في أبك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. ولقد أحسن من قال عن المرء: لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. نعم، وأنا أنصحك وأنصح أخواتك أن تفتحن درسا في رياض الصالحين أو بلوغ المرام أو فتح المجيد أو القول المفيد لأخينا محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى، وإذا أشكل شيء رجعتن إلى الشروح وإلى كلام أهل العلم على الحديث، فإن لم يتيسر لا ذا ولا ذاك ممكن أن تكاتبنا العلماء المبرزين في الفن الذي أشكل عليكم على أن الدين يوسف كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ورب العزة يقول في كتابه الكريم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالدين ليس بمعقد وإنما عقده الناس. ولقد أحسن من قال لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر إلى المغني ولا العمود يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. كما أنني أنصحكم ألا تكثرن على أنفسكم من الدروس فابدأنا بما استطعتن من حفظ القرآن ثم بعد ذلك أيضا مثل اللؤلؤ والمرجان بما اتفق عليه الشيخان. وعلى كل فالمدرس يؤثر على الطالب فذلكم عبد الرزاق صاحب المصنف العظيم والتفسير والأنالي تأثر بشيخه جعفر ابن سليمان وصار به شيء من التشيع فقيل له من أين لك هذا وأستاذيك أي الذين أخذت عنهم أصحاب سنة. قال قد علينا جعفر بن سليمان فأعجبنا هديه وسمته فتأثرنا به. نعم الأخ عبد الله وفقنا الله وإياه لكل خير خير له أنه احترف وجعل وقتا للتعليم. الاحتراف خير من الاحتراف. نعم أنا آسف جدا على أبنائنا الذين احترقوا لسنا نشمت بهم مثل البيضاني وعبد المجيد الريمي وعقيل. نعم وهكذا أيضا عبد الله الحاشدي. نعم والكذاب العاشر السفيه محمد المهدي. نعم يا إخواننا نأسف حتى على محمد المهدي. نعم فهم نعم باعوا دينهم بدنياهم وخسروا أيما خسارة. وتالله وتالله لو أعطيت ملء هذا المسجد ذهبا وأكون في منزلة واحد منهم لما رضيت. بل لو أعطيت الدنيا كلها. نعم احترقوا يا إخواننا بعد ونسيت سفيها كذابا عمار بن ناشر. أي نعم ماذا يا إخواننا احترقوا. نعم ونحن نأسف عليهم ولكن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله هنا إخوان ما ضيعهم الله وبقوا على ما هم عليه بل أحسن، وما ضيعهم الله وهم على خير، حتى ربما تحصل لهم بعض المنات ويصبرون، والحمد لله ما زال الناس يستفيدون منهم والله المستعان.
تفضل. وتقول هذه السائلة إن هذه المرأة تثير شبهة، تثير شبهة، فتقول في بعض شبهاتها إن المرغبي ليس بحزب وأنه ليس من أصحاب الجمعيات، وإنما هو دخل معهم لأجل لقمة العيش، والجمعية ليس محرمة فقد أجازها الشيخ العثيمين والمشائخ، فما جوابكم عن هذه الشبهة؟
أظنك تظنين أن الحزب له قرنان كقرني الثور. ماذا تريدين بعد أن ذهب إلى لحج مع عمار بن ناشر وجماعة يدعون إلى الجمعية، الجمعية التي فيها البيعة، وقد نشروا هذا ونشره الأخ عبد العزيز البرعي حفظه الله تعالى، الجمعية فيها الولاء والبراء، بل أعظم من هذا فيها موالاة المبتدعة والحرب على أهل السنة. اقرأي إن شئت مجلة الفرقة تجدينها حربا على أهل السنة، وماذا؟ وتجدناها تمجيدا للمبتدعة، نعم، ولأصحاب الدينار الكويتي أيضا. فماذا أخوان الله؟ الجمعية فيها الكاذب، رب مسجد يصورونه ويقولون هذا من نعم من منجزات جمعية الحكمة، وهم رمموا في آخر الأمر، رمموا المسجد أو ريشوه وهكذا يا أخواننا. فماذا؟ فالمهم أنا أسألك، أنت أعلم أم علماء اليمن مثل أخينا محمد بن عبد الوهاب وأخينا عبد العزيز البراعي وأخينا عبد المصور وأخينا محمد الإمام وأخينا أبي الحسن، نعم، كل هؤلاء وهم أعرف من الشيخ ابن عثيمين، أعرف، فليبلغ الشاهد الغائب. شيخ حفظه الله تعالى يقدمنا له ويقولون يا شيخ ما رأيك في جمعية تهتم بحفر الآبار وإغفالة اليتامى وبناء المساجد وكفالة الدعاء؟ يقول هذا عمل ضيق، ويأتي الشيخ ان هذا جائز. من الذي يقول ما هذا جائز؟ كل الناس يقولون هذا يجوز، وان كان الاولى تركه لانه لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فماذا؟ فالقصد ان اهل السنه اعلم بهذا وباهل بلدهم، باهل بلدهم وما هم عليه، والله المستعان. وبعد هذا نذكرك يا عبد الله المرفدي، نذكرك وفقنا الله وإياك، عندك أخلاق لا بأس بها الحق، بقول الله عز وجل: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ونذكرك أيضا بقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وبقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. وبقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وقد قلت لأخينا بالله عقيل المقبري: أسألك بالله يا عقيل، أتجد قلبك مثل ما كنت بدماج؟ فقال: لا. نعم يا إخوان، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ماذا أوجه كثير هذه الآية؟ لا، بالصحيح أنهم زاغوا عن الطريق المستقيم وأزاغ الله قلوبهم إلى الدنيا، إلى الدنيا والله المستعان، وإلى موالاة الحزبيين. نعم.
طيب، تسأل كذلك أخرى فتقول: ما حكم هذه المرأة وكيف نتعامل معها، وهل نحذر منها من حلقاتها؟
أما التحذير فقد سبق الكلام أننا لا ننصح بالحضور عندها، والمرأة تتأثر بزوجها إذا أحبته، تتأثر به، وما أكثر النساء التي تأثرن بأزواجهن. لكننا ننصحها ألا تأخذ عن عبد الله المرفدي شيئا يخالف الكتاب والسنة، وتبقى معه على ماذا؟ الزوجية، والتعاون على الخير في حدود الكتاب والسنة. وأما أن يكون القول ما قالت حذامه، فقد وجد نساء صالحات تزوجنا بقاطع صلاة، وما هي إلا أيام، فإذا هي تسخر من حالتها الأولى ومن المتمسكين بالدين. فأنا لا أنصح بالحضور عندها، وأنصح أيضا بالبعد عنها والتحذير منها. وستذكرون ما أقول لكم، أي نعم، وستذكرن ما أقول لكم بعد أيام، ما ترونها إلا حزبية خالصة. ولكن ماذا؟ أيضا أذكركم بشيء آخر، وهو أن الحزبي أو الحزبية كلما توقف في الحزبية طارت المعلومات كأنها فراش، هذه تطير شرقا وهذه غربا وهذه شمالا وهذه يمينا، وطارت وتبخرت المعلومات. ومن كذب نظر في حال إخوان لنا كنا نحتضر أنفسنا عندهم، والله المستعان.
وتقول سائلة أخرى: ما رأيكم يا فضيلة الشيخ بسلمان العودة والقطان وسعيد المستر وعائد القرني وسفر الحوالي، فهل هم من أهل السنة أم لا؟ وما حكم سماع أشرطتهم والقراءة في كتبهم؟
قبل هذا الإخوة المسجونون منهم نسأل الله العظيم أن يفرج عنهم وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. وهؤلاء ناس غالبهم يحبوننا ويقرئوننا السلام، ولكن ماذا، أنا لا أنصح بحضور محاضراتهم ولا أيضا بالقرب منهم والدراسة على أيديهم، ونسأل الله أن يردهم إلى الحق ردا جميلا. وأنا أخبرت أن سعيد بن مشهر رجل فاضل، نعم، وبعض الإخوة منهم والله المستعان والحليم تكفيه الإشارة، ما سفر، وسلمان فيواليان المبتدعة. وأخبرت أن أيضا القرني أيضا كذلك يوالي المبتدعة. فيا حبذا يا حبذا لو أخذوا كتبهم وذهبوا يتسلمدون على الشيخ ابن باز، أنا أنصحهم بهذا. ونعم، وبعدها أيضا يطلبون من الشيخ أن يشفع للمساجين منهم، ويقولون له يا أيها الشيخ أنت أبو الدعوة وأنت نعم ممارس للدعوة من زمن قديم، فالذي ترى أنه يرضي الله فأخبرنا به لنعمل، والذي ترى أنه يعرجل سيرنا أخبرنا به حتى نجتنبه، والله المستعان. وقد تكلمنا على بعض هؤلاء الإخوة في بعض الأشرطة، والله المستعان. أما القطان فإخواني، ومذهب ماذا يا إخواننا؟ الإخوان واسع، ممكن أن يتلونوا على أي حالة، مثل ماذا؟ مثل مذهب الشباب المؤمن. تعرفون الشباب المؤمن؟ أظنكم ما تعرفونه. هو ينبغي أن يسمى الشباب المجرم. نعم يا إخواننا من الشيعة، أليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب؟ بعض المنكتين منهم بعض المنكتين ماذا يا إخواننا؟ يقول والله هذا هو المذهب الطيب، ما هو مذهبكم يا أهل السنة؟ ألا لا تنظر إلى المرأة ولا تخجل ولا ماذا، لكن هذا انظر إلى النساء وخزن، وإن شئت صلي صليت وإن شئت ما تصلي، وهكذا. المهم ماذا يا إخواننا؟ فليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجذبه، والله المستعان.
وتقول سائلة أخرى،
ويا إخوان تبع إيران حتى ما يبقى حزب يعني في أكثر اليمن، تبع إيران تبع المادة، لأن يعني كثيرا منهم من أبناء القبائل ما هم بعد ذا ولا ذاك، هم بعد الفلوس، إذا انقطعت الفلوس أياما تركوا، وإذا ماذا، وإذا رجعت الفلوس التفوا حوله. نعم.
تقول السائلة أخرى، كيف نجيب بعض الأخوات التي لبتنا على بعض النساء فيقولنا إن متابعتكم لكلام الشيخ مقبل حفظه الله هو من التقليد؟
إن كنت أصلي وقمت تصلي كما أصلي فهذا تقليد. نعم، أو في عبادة من العبادات أنت لا تعرف دليلها وقمت تفعل كما فعلت فهذا من التقليد، وهذا بحمد الله ليس عند أهل السنة. أنا أعجب ممن نعم يتهم أهل السنة بالتقليد، وأنتم تعرفون إذا أتيت بشيء ما أدري وهذا يغوم علي من جانب المسجد وآخر من جانب وآخر من جانب، لا يا أبا عبد الرحمن ما هكذا التقليد يا إخواننا، متابعة من ليس بحجة بدون حجة. أما أنا أقول لك عبد المجيد الزنداني ملبس وعندي البراهين على تلبيسه، فأنت قلت عبد المجيد الزنداني ملبس وذكرت لك تلبيسه، فماذا؟ فهذا لا يعد من باب التقليد، بل هو من باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومفهوم الآية الكريمة: إذا جاءنا العادل فإننا نقبل كلامه، فهذا ليس من باب التقليد. وأنت تجد أن يحيى بن معين يقول فلان ليس بثقة، ويسوق العقيلي سنده إلى يحيى بن معين أنه قال فلان ليس بثقة، ويسوق ابن عدي سنده إلى يحيى بن معين أنه قال فلان ليس بثقة، وهكذا. فالمهم يا إخوان، ماذا يريدون؟ يريدون من أهل السنة أن يكونوا شذر مذر، نعم لا يكون واحد مع واحد، أخذتم وخسرتم يا أيها الحزبيون. أهل السنة من فضل الله من حرب إلى أقصى حضرموت، فلوالله أهل السنة في جميع البلاد الإسلامية دعواتهم واحدة. وإذا سمعت خطيبا بمصر يتكلم على دعاء غير الله، وسمعت آخر بالسودان يتكلم على دعاء غير الله، وسمعت آخر باليمن يتكلم على دعاء غير الله، تجد الكلام واحدا. لماذا؟ لأنهم ما عندهم إلا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن تسمع الصوفي أو الشيعي أو الحزبي، يا مساكين الحزبيون يا إخوان، يتلونون بالأمس الديمقراطية حرام وكفر، واليوم الديمقراطية نحن نطالب بها في مصر. في مصر نقل الأخ الجزائري في كتابه في ذلك الكتاب أن الإخوان المسلمين يطالبون بالحكم بالديمقراطية، ومن شاء وقف على ذلكم في ذلكم الكتاب، والله المستعان. فتستطيع أن تقول الإخوان المسلمون ليس لهم ما في الدار، كما أيضا نعم الإخوان أصحاب الجمعيات كذلك أيضا تجدهم، ونحن الله يعلم ما نريد أن يمسهم سوء ولا مكروه من قبل المسؤولين، تجدهم يقولون أهل السنة متشددون، أهل السنة قالوا في عدن يتكلمون في الحكومة، أهل السنة يتكلمون في الانتخابات، وهم ماذا إذا خلت مجالسهم أعني السرورية، فهم يعتقدون ما يعتقدون، وقد فاها بعضهم بعقيدتهم في الحكام، والله المستعان. أصلها يا أخوان ما تصلح حزبية إلا مع اعتقادهم أن الحكام كفار أو غير صالحين، ليس بكفار لكن غير صالحين لولاية المجتمع، ومن أجل هذا فهم يكونون أحزابا. فأنا أيضا أنصح السائلة فيما يتعلق بالسؤال الأول نصيحة لوجه الله، ألا تشتغلي بسلمان ولا بسفر ولا بالقطان، واشتغلي بكتاب ربنا وسنة نبينا، ولا يشغلك ولا يشغلك أيضا فلان المصيب أو فلان المخطئ. اقبلي على العلم النافع، اقبلي على العلم النافع إن كنت لم تنجب أولادا بعد أيام ماذا هذا الولد، أي نعم يصيح، وذاك الولد الآخر مريض، وذاك الولد نعم فعل كذا وكذا، وتشغلين بأولادك. اقبلي على العلم النافع قبل أن تشغلي، قبل أن تشغلي. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فاغتنمي صحتك صحتك واغتنمي فراغك. وأنا أعتقد اعتقادا جازما أن هذا الكلام سفر مصير قال مخطي قالت مخطي كذا وكذا، أنه ناشئ عن فراغ، ناشئ عن فراغ. أنا ما أبغيك تشغلين نفسك بهذا، أبغيك تشغلين نفسك بحفظ القرآن، وكذلك أيضا بحفظ حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله المستعان.
وتقول السائلة كذلك، يقولون إن عشيرتكم مليئة بالسب والشتم، ويقولون إن الكلام في الأشخاص مقارب الكتاب والسنة، ويقولون إن هذا ما يستفيد منه إلا أعداء أهل السنة والجماعة، فما رأيكم في ذلك وما تعليقكم؟
نعم أين أكثر كلامي أو كلام ابن حبان في المجروحين؟ أنا أبغيك ترجعين إلى المجروحين لابن حبان، تجدين ماذا؟ لا تكذاب، وذاك لا يدري ما يقول، وذاك مختلط، وذاك ضعيف، نعم. وهكذا أيضا الإمام الشافعي يقول الرواية عن حرام ابن عثمان حرام، ويقول من روى عن البياض بيض الله عيونه. أتعبتموني بشأن الجرح والتعديل، كل واحد وهو يريد خبرا وعلما، الله المستعان. وكلما قلت هذا الكتاب كافر إن شاء الله أو هذا الشريط كافر جاءت الاعتراضات. أنتن بارك الله فيكم تطمعن أن يأتي الحزبي الذي قد حذرنا منه وكشفنا عواره وبينا حزبياته، يأتي ويضر بجنبي ويقول كثر الله في الرجال من أمثالك يا أبا عبد الرحمن. لا أنا ما أتوقع هذا, أنا ما أتوقع هذا ولا توقعنا هذا, بل ماذا يا يفترون الكذب, إن وجدوا عيوبا أدعوها وإن لم يجدوا عيوبا افتروا الكاذب. فالمهم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا, رواه البخاري. بل ينبغي أن ينتقدنا ويرجعنا الانتقاد إلى ربنا حيث يقول تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسك. امرأته ما هي محدثة يا أخوان, امرأة أبي لهب ما هي محدثة كافرة, أبو لهب ما هو محدث كافر, ومع هذا لحق بهم العار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد آثيم عتل بعد ذلك زنيم. نعم, وقال موسى لصاحبه إنك لغوي مبين, والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لنسائه إنكن صواحب صواحب يوسف, ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. أبو ذر أفضل أم عبد القادر الشيباني اللص؟ نعم, أين أفضل؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنك امرؤ فيك جاهلية, ويقول لمعاذ أفتان أنت يا معاذ, أفتان أنت أن أرى أنه يحتم علي أن أكتب كتابا في الجرح والتعديل في أدلة الجرح والتعديل من كتاب الله أن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا خالدين فيها أولئك هم شر البرية. يا كتاب ربنا جرح وتعديل, وهكذا حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل فيكم من يفعل هذا يكتب في الجرح والتعديل أم لا؟ وإلا فأستعين بالله وأقوم وأكتب في الجرح والتعديل. وبعد ذلك اسمعوا, الإخوان المسلمون مجروحون, نعم جماعة التبليغ مجروحون, نعم الصوفية مجروحون, لكن مجروحون ما نقول نقتلهم, مجروحون بس. الشيعة مجروحون, وهكذا ماذا يا إخواننا؟ لماذا مجروحون؟ الديمقراطي يا أخوان ما هو مجروح؟ القبوري ما هو مجروح؟ جماعة التبليغ كثير منهم قبوريون, وهكذا أيضا. فالحمد لله فهم بعض الأوقات إذا أرادوا أن يعملوا عمارة يقولون موادها موجودة, المواد موجودة, الإسمنت والمادة والحديد والحجارة وهكذا, هذا أيضا الفن مواده موجودة, مواد الجرح والتعديل. فهل هذا محمد تكتب كتابا من الجرح والتعديل؟ ها؟ نعم خير إن شاء الله,
لكن سيكون منك أحسن.
خير إن شاء الله. نعم
الشيخ قولها يعني إن هذا ما يستفيد منه إلا أعداء أهل السنة.
لماذا ما قالوا إن قوله من الشيخ الألباني ماسوني ما يستفيد منه إلا أعداء السنة؟ ليش ما قالوا هذا؟ هم البادئون. رسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: المستبان ما قالا فعلى البادي منهما ما لم يعتد المظلوم. وهكذا ايضا الشيخ بن باز عند ان صعد عبد المجيد الرايمي في خطبه الجمعه وحمل على الشيخ بن باز حتى اخبرني عبد الرحمن عيشان حفظه الله يقول: والله ان بعض المصلين خرج من جامع الدعوه بباب اليمن وهو يلعن الشيخ بن باز. نعم يا اخوان، لماذا ما يقولون هذا لانفسهم؟ اما نحن فنقول قد استفاد الناس وعرف، والله عز وجل يقول: ولتستبين سبيل المجرمين. لا بد من البيان، والله المستعان. نعم.
طيب، وتقول السائلة في سؤال آخر فقهي: إن أبي رجل لا يصلي وهو يضحي عنا يوم العيد، فما حكم هذه الأضحية إن ذبحها هو أو أكلها لغيره؟
إن ذبحها هو فذبيحة حرام على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن تارك الصلاة يعتبر كافرا لحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وحديث ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا الصلاة. من أخرج يا أخانا خالد؟
فضلا اطلب الشريط.
ما تدري عندك رواه مسلم. نعم، من حديث من؟ ها؟
جابر.
صحيح، ذكرتنا. فنادى: وإن ذبح غيره من المصلين فلا بأس إن شاء الله.
تفضل. وتقول كذلك: هل التصفير والتسبيح حرام؟
هل ايش؟
التصفير. والتصفير.
التصفير والتصفير.
اي نعم.
أما للنساء فلا بأس بالتصفيق، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: التسبيح نعم للرجال والتصفيق للنساء، وأما التصفيق فلا يبلغ حد الحرمة، إن تجاوز الحد فإلى الكراهة، وما ورد دليل صحيح يحرمه. وأما قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصفية، نعم، والبكاء والتصفير والتصفية هي التصفيق. فماذا هذا تفسير ليس متفقا عليه، وعلى القول بأنه الصحيح أي هذا التفسير فأيضا لا يدل على التحريم، والله المستعان. لا يدل على التحريم لأنهم يصلون على هذه الكيفية، ونحن ما نصلي بالتصفيق والتصفية، والله المستعان.
وتقول كذلك: ما حكم لبس ثوب الزفاف الأبيض ولبس جبلة الحقوبة؟
ثوب الأبيض هكذا؟ ماذا؟
يوم الزفاف يلبسون يعني ثوب أبيض تخصيص.
هل هو لباس النساء ام لباس الرجال؟ وهل هو تشبه باعداء الاسلام ام لا؟ انا ما اعرفه.
ويذكر الالباني انه عاده جاءت من جهه الكفار. يذكر الالباني انها عاده اتت من جهه الكفار.
ان كان مؤكدا انه من قبل اعداء الاسلام هو ضيق او لا؟
الله اعلم، يختلف.
فان كان من قبل أعداء الإسلام فهو حرام، من تشبه بقوم فهو منهم، وإلا فلا نستطيع أن نحرمه، والله المستعان. هذا أمر. وأما الدبلة أنا أعرف أنها للرجال، الذي هو الخاتم من الذهب يلبسه الرجل الخاطب.
هذا المرأة كل يلبس الآخر.
ها؟
هناك عادة كل يلبس الآخر. المرأة تلبس الرجل والرجل يلبس المرأة.
دبل هذا من ذهب.
قد تكون ذهب وقد تكون غير ذلك.
ماذا؟
فضة يعني أو.
يعني إن كان الفضة فلا شيء في هذا. وإن كان ذهب فمحرم على الرجل ومباح للمرأة. وأما حديث النهي عن المحلق فقد تكلمنا على هذا ولأخينا الفاضل مصطفى بن العدوي رسالة وهي تباع أن الذهب الصحيح أن الذهب المحلق ليس حراما على النساء.
يعني هي تسأل من جهة التشبه لأن الألباني ذكر أن ذلك تشبه كذلك.
نعم إذا كان هذا تشبها أنا لا أدري، إذا كان تشبها فهو يعتبر محرما، وإذا كان غير تشبه نعم نحن ما عرفنا أنهم يفعلون هذا في ما مضى من أعمالنا، فإذا كان تشبها فيعتبر محرما. نعم تفضل.
وتقول هل تمس الحائض المصحف؟
لا بأس لعدم الدليل على حرمة ذلك. نعم. وأن حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، فقال الشوكاني المراد لا يمس القرآن إلا طاهر أي المؤمن، في دليل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو.
طيب تقول السائلة إن امرأة متأثرة لبعض الصوفية أذنت على رجل الخيرة وقالت إنه ولي من أولياء الله، ودليل ذلك النور الذي في وجهه والورع.
أنه أيش؟
ولي من أولياء الله. ودليل ذلك النور الذي في وجهه والورع الذي هو عليه. فردت عليها الأخت هذه الأخت السنية فتقول إنه ليس بولي، وخصوصا أنه لا يقرأ كتاب الله عز وجل ولا السنة وهو أعلم. فقال كيف يكون ولي؟ فهي تسأل وتقول أن بعد ذلك استغفرت الله هل أذنبت أو لا؟
إيش؟ نعم. بقي أهو سالم من البدعة أم ليس سالم من البدعة؟ أما الاستدلال بماذا في الوجوه، فالله سبحانه وتعالى يقول وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. نعم. فهذا لا يدل على أنه ولي ولا أنه ليس بولي. وقد رأينا أناسا من المكارمة الذين هم أكثر من اليهود والنصارى، المكارمة رأينا أناسا منهم كأن النور نعم في وجنتيه، لكن هذا ليس كافيا كما سمعتم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم والله المستعان. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الد الخصام. نعم.
هي ذكرت يا شيخ أنه يقيم حفل الزيارة ويذبح عند القبر وينذر.
ما ذكرت هذا؟
لا بس أنا ذكرت المعنى أنه قوي.
نعم هو مبتدع يا أخوان، ولعله ولي ولكن من أولياء الشيطان، لأن ماذا الولاية تنقسم إلى قسمين، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فأنا أنصحك بارك الله فيك أن تقرأي كتاب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
طيب تقول هل يجوز دخول الحائض المسجد لتلقي العلم؟
لا أعلم مانعا من هذا، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، ويقول أيضا إن حيضتك ليست في يدك، فليس هناك ما يمنع من دخول المسجد. وأما حديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب فهو حديث ضعيف. من في سنده يا أخواننا؟ ها؟ من في سنده؟ لا تجيب بالظن. نعم
كسرى
بنت دجاجة. طيب خيرا ان شاء الله. نعم.
وتقول هل يجوز اخذ الماء في تعليم الاطفال القران؟
هو لا تشترط لا تشترط. واما اذا اعطيت من دون اشتراط او جاء فاعل خير وقال اريد ان تعلمي ابنائي او تعلمي ابناء المسلمين وانا اعطيك في الشهر كذا وكذا فلا باس ان شاء الله.
طيب تقول ان امراه
بعدها ايضا لو جاءها شخص وما عنده مال تعلمه ايضا. واما حديث فان احد ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله فهو فالمراد به اجر الرضيه وقصر على سببه قصر على سببه لادله ترتضي ذلك. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول في القران انه سياتي اقوام يتعجلونه ولا يتعجلونه. نعم.
تقول ان امرأة تركت زوجها وذهبت الى بيت اختها ولديها اولاد مع ابيهم فطلب الزوج من اختها ان تصلح بينهم وعندما تجمعوا عليها اي اخواتها قالت لا ارجع اليه لانه طلقني 6 مرات وكنت عنده كالاجنبيه وعندما اذكره يقول لا اتذكر. فلماذا ياخذون بقول المراه او بقول الرجل؟
على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. أما في الظاهر فهي مدعية بأنه طلقها وفعل هذا لا بد أن تأتي بشهود أنه طلقها وهو فإن لم تأتي بشهود فليس لها إلا يمينه. هذا في الظاهر. وأما فيما بينها وبين الله إذا علمت أنه قد طلقها نعم أكثر من 3 وثماذا أو 3 فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها لأنه يعتبر زانيا بها والله المستعان. نعم.
وتقول ان امرأة تملك ذهبا وقد بلغ النصاب فهل يجوز ان تدفع الزكاة الى اخواتها البنات او الى زوجها علما بانه كبير في السن وليس لديه من المال الا هذا الذهب الذي تملكه؟
نعم يجوز ان تدفع الى الزكاة لاخواتها اذا كنا فقيرات وحد الفقر هو الاحتياج اذا لم يكن معهن ما يكفيهن. ويجوز أيضا أن تدفع إلى زوجها إذا كان فقيرا كما النبي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزينب امرأة عبد الله بن مسعود عند أن قالت أيحل أن أدفع له زكاة صدقتي فقال نعم. نعم.
وتقول علمنا أن نصاب الذهب 85 جراما فهل إن نقص جرام ليس فيه زكاة وإن زاد إلى 90 فهل نزكي على 85 أم على الزيادة فقط؟
كيف على الزيادة فقط؟
يعني تقصد 5 الزائد عن 85.
أما ما يعني إذا زاد وحال على الزيادة الحول أم ماذا؟
نعم حال عليه جميع هو شيء واحد يعني.
فكيف على الزيادة تقول الزيادة فقط؟
يعني هل تزكي على 85 أم تزكي على 5 لحالها؟ يعني الحالة
على الكل على الزكاة على الكل. نعم. وأما إذا نقص فمن أهل العلم من يقول إنها 85 جراما ومن يقول 84 جراما فما هناك تأكد. فالذي ننصحها أن تؤدي الزكاة ولو 84 جراما لأنه ليس هناك تأكد بهذا أن ماذا أن أقل من هذا بجرام ليس في الزكاة. نعم في جاء 20 مثقالا إذا كان يعرف وزن 20 مثقال فما كان أقل من 20 مثقال فليس فيه زكاة.
طيب. وتقول كذلك إن امرأة تملك ذهبا وقد بلغ النصاب ومنذ أن امتلكت هذا الذهب حوالي 9 سنوات ولم تزكي عنه لأنها لم تكن تعلم أن فيه زكاة، وبعد أن علمت زكت لسنتين وبقيت سنتان، فما حكم ذلك وماذا عليها من العمل؟
الباقي عليها في ذمتها لأنه حق الفقراء فتعطي إذا يسر الله لها، يبقى في ذمتها دينا عليها، وإذا يسر الله لها تعطيه للفقراء. نعم.
ويقول السائلة عندنا ولله الحمد أخوات يحيين الأعراس بالكت والأناشيد ولكن يصفقن ويرقصن الرقص الشعبي، وعندما سألتهن لماذا يرقصن قالوا ليس عندنا جليل يمنع الرقص، فماذا حكم ذلك؟
الأمر كما يقولنا ما هي دليل يمنع الرقص الشعبي، ما في دليل يمنع من هذا، والله المستعان. نعم.
هذا سؤال طويل.
خلاصته
أن هذه المرأة يعني كان عندها مال وأمان لامرأة أخرى قدره 27 أو 100 دولار، ثم بقي عندها فترة من الزمن وفاحتاجت إليه فاستعملته، ثم بعد ذلك أرادت أن ترده إلى صاحبة المال لأنها لم تطلبه، فجاءتها بعد سنتين فقالت المرأة لا أريده الآن، لو كان من قبل قبلته، فحاولت أن ترد المال هذا لصاحبة المال فأبت إلا أن تزيد إلى 5000 دولار، فقالت ما أستطيع، فتوقف القوم فقالوا الوسط 1000 دولار. الوسط 1000 دولار. يعني الظاهر أن الجهل بهم يعني هذا السؤال، يقول ماذا تفعل؟
لا يلزمها إلا أن تدفع ما أخذت، والزيادة طلب الزيادة يعتبر ربا، والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والله المستعان.
طيب. وهذه امرأة أخرى تقول إنها جمعت مالا قدره 50 أو 300 ريال، وبعد مضي فترة ذهبت إلى المرأة التي جمعته لها، فقالت المرأة إن الأمر الذي كانت لأجله احتاجت المال تأخر وهو السفر، فقالت تريد المال لشيء آخر وهي تخشى إن أعطتها أخذه زوجها للقاتل وغيره، فماذا تقنع بهذا المال؟
لا بغي عليه،
يعني هذا خلاص يعني تقول ما أعطتها، فهل هذا عملها صحيح؟
أنا أعرف أنها ماذا؟ أنها تقول بارك الله فيكم يعني فذهبت واشترت حاجات وأتت بها.
لا، قال جمعت مبلغ من المال لمتاجرة، لكن عجبت أن أوفر لها مبلغ، ولكن ما جمعت كان 50 أو 300 ريال، وبعد مضي فترة ذهبت إليها أسألها عن سفرها فقالت لقد أجلت سفري لأن زوجها يدور عمل، هكذا تقول، وسوف تسافر إذا حصلت المبلغ الكافي، وفكرت كيف أعمل بالمبلغ، وقلت إن أنا أعطيتها أن تعطي لزوجها وتشتري به القاتل، وأردت لأنها محتاجة إلى بعض الأشياء في البيت، نعم، وذهبت واشتريت لها بالمبلغ وأعطيتها دون أن أخبرها بشيء، هل عملي صواب؟
صواب إن شاء الله.
طيب. وهذا سؤال آخر، تقول ابن أختي وهو صغير عمره 6 أشهر رماه أخو زوجها أي عمه من الدور الرابع، وقد نجاه الله برعايته، لكن أصيب بعض الجروح، وعمه هذا بكامل قواه العقلية، ولقد حبس بعد هذا الحادث البيت وقيد للسلاسل، وذات مرة هو مقيد دخل المطبخ وأخذ سكينا وخرج إلى الشارع، والآن ابن أختي عمره 4 سنين وما زال عمه محبوس خوفا من أن يعمل شيء أكبر من ذلك، لأنه قبل أن يرمي الولد تحلف، يعني هكذا تقول تحلف ليأخوة أبي الوالد بأنه سوف يفعل شيء لا يرضيه، فهل على أختي وزوجها إذن في ذلك؟ عند التقييد
تقييد لا لا أثناء، ولكن لو ذهبوا به لا قضيه الامراض النفسيه كان اوضع.
تقريبا انتهت والله
اعلم.
ماذا؟ تقريبا
انتهت. طيب، وبعد هذا سننصح.
هذه اسئله من الاخوان.
ماذا؟
هذه اسئله من الاخوه.
الاخوان؟ ادراك في غير موضعه. فستذكرون ما اقول لكم لان ليس هذا من باب بارك الله فيكم ادعاء الغيب، ولكن من باب التجارب، والله المستعان. ماذا؟
هذه اسئله
حاصلها
اسئله الصوم وغيره. الصوم يقول سؤال: اذا قام الصائم بتمريض ثنائي،
اذا كان الصائم
يعني هل يعني
سؤال اخر؟
اي اخر. ماذا؟
نعم.
طيب، إذن يا شيخ نصيحة أخيرة للأخوة في عدن، خصوصا أنهم جاءوا وأخبروك بالأحوال هناك، فإن شاء الله نكتب الشريط لذلك.
طيب، وبعد هذا فننصح الإخوة والأخوات بعدن، ننصحهم بتقوى الله سبحانه وتعالى والإخلاص لله عز وجل والإقبال على طلب العلم وجمع كلمة أهل السنة، حرص على جمع كلمة أهل السنة، ومن يريد أن يفرق بين أهل السنة فالأولى أن ينبذ ويترك حتى يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وثم بعد ذلك أيضا تنظيم الوقت، ومن كان من ذوي الحرف فعليه أن ينظم وقته وأن يجعل له وقتا لطلب العلم. وماذا؟ والقرب من الإخوة الأفاضل مثل أحمد بن عثمان والأخ عبد العزيز دراوردي ومن كان على شاكلتهما وهو مستفيد كاستفادتهما. نعم، فالرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قد يكون هناك بعض المشقة، لكن ماذا هي؟ إذا ذاقوا حلاوة العلم تسهل أي مشقة، وألا يشغلوا أنفسهم بالقيل والقال، ولا يشغلوا أنفسهم في الجدل. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فترك الجدل، والجدل هذا نعم يقسي القلب وماذا ويضيع الوقت، وربما نعم يطمع الأعداء في أهل السنة ويأتون بالشبه. فأنا أقول يبتعد عن الجدل من حيث هو، من أجل أن يتفرغ الرجال والنساء لطلب العلم. وأشكر السائلات على هذه الأسئلة ونعم المفيدة، وأعتذر أيضا في آخر الأجوبة ربما حصل إخلال بسبب الاختصار لأن الوقت قد ذهب ووقت صلاة العشاء ونعم الوقت ذهب وهو وقت ما بين مغرب وعشاء وأقبلت صلاة العشاء، ف فمن أجل هذا اختصرنا بعض الأجوبة. وأيضا إذا تعبت فما أستطيع أن أتمكن من سرد الأدلة كما ينبغي. فالحمد لله على أجوبة الأسئلة تدل على ثقة وتدل على محبة لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتدل على غير على الإسلام. أسأل الله أن يبارك في الجميع رجالا ونساء، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن، ونسأله سبحانه وتعالى حسن الختام. والحمد لله رب العالمين. مؤذن يؤذن وجزاكم الله خيرا.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه المتسع فقد قمنا بإكماله بهذه المادة. وفي الأخير تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمام، على أمل اللقاء بكم في إصدار آت. ونستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفصيل ودبلجة أبي محمد أنور بن فيصل الكثيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أسئلة وردت من بعض الأخوة العدنيين، يجيب عليها الشيخ مقبل المنهاج الوادعي حفظه الله تعالى. يقول السائل في السؤال الأول: ما حكم البيع بالتقسيط؟ والذين يبيعون البيع بالتقسيط ويستدلون على ذلك بالآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. ولقصة مريرة الثابتة في الصحيحين: فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع عواق في كل عام أوقية. فهل هذه الأدلة صحيحة صريحة في هذا الحكم؟ وهل يوجد فرق في الزيادة والنقصان؟ فما حكم الشرع في ذلك؟ نرجو الإجابة من الكتاب والسنة، فإننا في حيرة من أمرنا. وكما أننا سمعنا أن الشيخ الألباني حفظه الله تعالى يحرم ذلك، وما وجه التحريم عنده حفظه الله؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبيع التقسيط مختلف فيه، فجمهور أهل العلم على إباحته كما في نيل الأوطار للشوكاني، والشوكاني رحمه الله تعالى يختار جوازه. وبيع التقسيط هو أن يقول البايع للمشتري: هذه السلعة ب20,000 نقدا، أو ب25,000 نسيئة، أي بمهلة. هذا هو بيع التقسيط. أما أدلة المجيزين له، فإنهم يستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عبد الله بن عمرو، أن يقترض له إبلا إلى إبل الصدقة، ثم اقترض إبلا، وبعدها يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البعير بالبعيرين، أي إلى أن يأتي لهم. ونفدت إبل الصدقة، فإذا إلى أن تأتي فالبعير ببعيرين. وهذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث، فهو حديث حسن. نعم، هذا أقوى أدلتهم. أما الأدلة الأخرى
فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه لا يدل على أن هناك زيادة ونقصانا، لا تدل الآية على هذا. وهكذا كون بريرة اشترت نفسها ليس فيه أنه قيل لبريرة إذا دفعت كذا وكذا فنحن ماذا نعتقك، وإذا كان لأجل مسمى فنزيد، ليس فيه أيضا هذا. وأما حديث من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، هذا أيضا ليس فيه دليل. لماذا؟ لأن معناه إذا كنت تقدم الثمن، السلف هو ماذا؟ هو عند بعض العرب يقال له سلف، وبعضهم يقول له المال الثمن، ويؤخر المثمن الذي هو الحب أو التمر. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، هذا ليس فيه دلالة أنهم كانوا يزيدون أو ينقصون. نعم الذين لا يقولون بإباحته وهو الأقرب، لأن فيه معنى الربا. أنا أقول لك هذه السلعة ب20,000 نقدا أو ب25,000 نفيئة، فيه معنى الربا. الذين لا يقولون بهذا يقولون قبل كل شيء إن الربا في 6 أنواع كما جاء منصوصا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وبه أخذ الظاهرية. فالإبل ليست من 6 أنواع. أمر آخر يقولون وهو صحيح أيضا الأمر الآخر، أن آيات الربا من آخر ما نزل، حتى إن عمر يقول وجدت أني سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن أبواب من الربا وعن الكلالة، وذكر خصلة ثالثة لا أذكرها الآن. نعم ماذا يا إخواننا؟ فالآيات والأدلة التي تدل على تحريم الربا متأخرة عن قصة التي من حديث أو التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص أن يستسلف البعير ببعيرين. وهناك كتاب قيم أنصح بقراءته للشيخ محمد بن يحيى زطران، القول المجتبى في أدلة تحريم الربا. هذا الكتاب هو ضمن 3 رسائل، أي ثالث 3 رسائل طبعت، وهي توجد بمكتبة القدس، قدمنا له والحمد لله. نعم جاء في السنن، في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال الربا 70 بابا. انتهى الحديث عند ابن ماجه. زاد الحاكم ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه، وهو بذلكم السند الصحيح. وقد جاء هذا الحديث من حديث البراء بن عازب ومن حديث ابي هريره ولا يصحان، لكن الصحيح هو حديث عبد الله بن مسعود. اذا عرفت ان الربا 70 بابا وأن الذي بوب له العلماء أبواب يسيرة، فالأحوط أن تبتعد عن المعاملات الربوية، وأن ما فيه شك ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحماء. ثم أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كما في السنن والمسند من حديث الحسن بن علي أنه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. فهو الأمر يا إخواننا، الأمر ماذا بارك الله فيكم؟ أقل شيء إنه شبهة، على أنني أعتقد أن فيه معنى الربا وأنه نوع من الربا، فأنصح كل مسلم بالابتعاد عنه، والله المستعان. نعم، ماذا؟ إيش؟ في أي شيء؟ ارفع صوتك.
قال: وهل يوجد فرق في زيادة ونقصان؟
هو هذا، إذا هذا تعريف التقسيط. ثم هناك دليل ذكرته الآن في السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بلعتين في بلعة. نعم، وجاء في السنن لكنه معل، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من باع بلعتين في بلعة فله أوكثهما أو الربا، لكن يغني عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بلعتين في بيعة، وهو يشمل، وإن أولوه هو يشمل أيضا ما سمعتموه: تشتري هذه السلعة ب15,000 نقدا أو ب20 نسيئة، وهكذا، والله المستعان.
السؤال الثاني: ما هو التكبير المشروع في العيدين وكيفية أداء التكبير؟
التكبير في العيدين لم تثبت له كيفية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن الصحابة اجتهادات مثل قولهم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كبيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فهذا اجتهاد من بعض الصحابة، وإلا فالمشروع هو مطلق التكبير. قل الله سبحانه وتعالى: وليتكبروا الله على ما هداكم، ويقول: فاذكروا الله في أيام معلومات، ويقول: فاذكروا الله في أيام معدودات. فالتكبير في العيد لا بأس أن يكبر، كما في الصحيح من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يخرج الحيض ويشاركنا المسلمين، ويعني يخرج النساء الجوار العواتق والإماء ويشاركنا المسلمين، قال: ويخرج الحيض ويشارك وتعتدل المصلى وتشارك المسلمين في التكبير، أو بهذا المعنى. فالتكبير مشروع، لكن بقي الكيفية ليس هناك حصر. وهنا أمر أريد أن أنبه عليه، وهو ما اعتاده الناس عقب الصلوات من يوم النحر بعد الفجر إلى آخر أيام التشريق، عقب الصلوات أنهم يكبرون.
هذا ليس بمشروع، بل التقدير مطلق، أعني أنك تبدأ عقب الصلوات بالأذكار المشروعة التي تقال عقب الصلوات، ثم بعدها تكبر سواء عقب الصلوات أم تكبر في الضحى في نصف النهار في آخر اليوم في نصف الليل، لا بأس بالتكبير والله المستعان، لكن ليست له كيفية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يخص عقب الصلوات. عقب الصلوات لم يثبت. ثم إنني أشكر أخانا عبد الرحمن جزاه الله خيرا، فقد ساعدني في بعض الحديث في البحث عنها، يشكر على هذا في هذا الموضوع وفي موضوع آخر.
تفضل بارك الله فيك. طيب، يقول السائل في السؤال الثالث: متى يبدأ شروع التكبير في عيد الفطر ومتى ينتهي؟ وكذا التكبير في عيد الأضحى، متى يبدأ ومتى ينتهي؟
هو تقدم الجواب على هذا أنه في عيد الفطر عند يعني خروجه للصلاة وقبل الصلاة، فأما بعدها فلا بأس أن يكبر في يوم العيد نفسه، وأما عيد الأضحى ففي أيام التشريق، فهي المقصود بالأيام المعدودات والأيام المعلومات في أيام التشريق، لكن لا يخف عقب الصلوات. عقب الصلوات الأذكار التي تقال والله المستعان.
وإذا كبر كل على حدة؟
لا بأس، أكبر كل على حدة وهذا الذي ينبغي، أو كبر وافد واتبعه الناس، أو كبروا يعني مجتمعين، ولكن الأحوط أن يكبر كل واحد وحده. نعم، ما ننقل ما نقل أنهم كانوا يكبرون بصوت واحد. نعم،
وهل يحددون عدد التكبير أم لا؟
التكبير جمع، وضل الجمع ثلاث تكبيرات، فلو زاد لا بأس بذلك.
يقول السائل: خلاصة قصيرة راجحة عن الأضحية، وهل هي واجبة أم لا؟ وهل على الرجل إذا كان متزوجا ويسكن مع أهله في البيت هل عليه ذبيحة خاصة به ولزوجته وولده وإن لم يكن معه أولاد، أم أنه تجزئ ذبيحة أهله عنه؟ ما هو التفصيل في ذلك؟
أما الأضحية فيشترط ألا تكون معيبة مقطوعة الأذن أو مكسورة القرن، نعم، أو عوراء بين عورها، وهكذا أيضا الأرجاء بين عرجها، المهم العور يشمل العيوب التي تكون في الأضحية، نعم، ولا ينبغي أن تكون هزيلة بل تستثمن، فقد كان السلف يستثمنون الأضحية. نعم، وأما هل يجوز أن تكون يعني إذا كانوا أسرة هل تجزئ عنه شاه؟ نعم، تجزئ عنه شاه، فقد جاء في الإلزامات للدارقطني أن بعض الصحابة لا يذكر اسمه يحضر اسمه يقول: كنا نضحي بالشاه فما زال جيراننا يبخلوننا. فنعم، تجزئ الشاه عن أهل البيت الواحد، عن الأسرة الواحدة التي نفقتها واحدة.
هل هي واجبة؟
والصحيح أنها ليست بواجبة، وحديث من لم يضحي فلا يضربن مصلانا صار حديث ضعيف، لكن ورد الترغيب في الأضحية. نعم،
يقول السائل: هل الخطبة للجمعة واجبة؟ وما حكم من لم يحضر الجمعة؟ ماذا عليه أن يصلي؟
الذي يظهر هو وجوبها. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وملازمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للخطبة دليل
على وجوبها، فما صلى يوما من الأيام صلاة بدون خطبة، هذا هو الذي يظهر. أما من صلى في بيته أو في مسجد لا تقام فيه جمعة أو النساء التي لا يشهدن الجمعة فيصلين ظهرا 4 ركعات، فهذا هو الوارد عن السلف، ولم ينقل أنهم صلوا في مسجد لم يحضر فيه خطبة أو في البيت صلوا ركعتين، لم ينقل هذا. نعم، جاء من حديث عمر صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لكن هذا الحديث معل من طريق عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن عمر، وعبد الرحمن لم يسمع من عمر.